أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثامنا، إن الشيئية تساوق الوجود. تقدم فيما مضى أن فرقنا بين المساواة والمساوقة، حيث قلنا يوجد لدينا مفهوم ومصداق وجهة الصدق، فإن تم الاشتراك في هذه الأمور الثلاثة صدق عليهما أنهما مترادفان. إذا كان لدينا شيئان أو لفظان متحدان مفهوما ومصداقا و حيثية الصدق وجهة الصدق فهما مترادفان، أما إذا اتفقا مصداقا فقط واختلفا مفهوما، من حيث المفهوم اختلفا وهكذا اختلفا من جهة الصدق، فجهة الصدق مختلفة ومفهوما أيضا مختلفان، إنما اتفقا فقط وفقط في المصداق الخارجي، فنعبر عنهما بالمتساويين. أما إذا اتفقا في المصداق وفي جهة الصدق ولم يتغايرا إلا في المفهوم فهذه تسمى مساوقة، فالمساوقة أعلى درجة من المساواة، فإن المساواة فيها اتحاد مصداقي فقط واختلاف مفهومي وفي جهة الصدق، أما المساوقة ففيها اختلاف مفهومي فقط واتحاد مصداقي وفي جهة الصدق، فالمساوقة أعلى درجة من المساواة. ما نريد قوله في الأمر الثامن أن الشيئية ليست مساوية للوجود فحسب فقط وفقط، وإنما الشيئية مساوقة للوجود، ولهذا كل ما صدق عليه أنه موجود يصدق عليه أنه شيء، وكل ما صدق عليه أنه شيء صدق عليه أنه موجود، وهكذا في جانب السلب كل ما لا يصدق عليه أنه موجود يصدق عليه أنه لا شيء، كل ما لا يصدق عليه أنه موجود فلا يصدق عليه أنه شيء، وكل ما لا يصدق عليه أنه شيء لا يصدق عليه أنه موجود. فمتلازمان بنحو القضية شنو؟ الموجب الكلية، كل موجود موجود فهو شيء، وكل شيء فهو موجود. هذا ما ذهب إليه المحققون من الفلاسفة والحكماء. النتيجة إذن الشيئية تساوق الوجود. أما العدم فلا شيئية له، لأن العدم بطلان محض، فلا يصدق عليه أنه شيء. ولكن في قبال ذلك توجد دعويان لبعض المعتزلة خالفوا في هذين الدعويين ما ذهب إليه المحققون من الفلاسفة والحكماء. الدعوة الأولى للمعتزلة، قالوا إن الشيئية لا تساوق الوجود، بل هي أعم من الوجود. فقالوا إن بعض الأعدام لها شيئية وتوصف بأنها شيء، لأنهم قسموا المعدومات إلى قسمين: المعدومات الممكنة والمعدومات الممتنعة كشريك الباري. وقالوا إن المعدومات الممكنة لها شيئية بخلاف المعدومات الممتنعة فلا شيئية لها. وفسروا الشيئية بالثبوت، فالشيء هو الأمر الثابت، فقالوا الثابت أعم من الموجود، لأن الثابت يشمل الموجود ويشمل المعدوم الممكن، فإن المعدوم الممكن له ثبوت خارجي، وإن لم يكن له وجود خارجي. يعني مثلا زيد قبل وجوده، زيد قبل وجوده هو معدوم، لكنه ممكن لو ممتنع ممكن، فهو ثابت، لكنه موجود أو ليس موجودا؟ ليس موجودا. إذن الثبوت لديهم أعم من الوجود، فالنسبة المنطقية بين الوجود من جهة وبين الثبوت والشيئية من جهة أخرى هي العموم والخصوص المطلق، فكل موجود فهو ثابت وشيء، ولكن ليس كل ثابت هو موجود، لأن الثابت له مصداقان: الموجود والمصداق الثاني هو المعدوم الممكن. ولهذا فالثبوت ليس في قبال العدم، الثبوت ليس في قبال العدم، الثابت ليس في قبال المعدوم، وإنما إذا لاحظنا الوجود والعدم، الموجود أو المعدوم، فبينهما تقابل، بينهما مقابلة، الموجود في قبال المعدوم، الوجود في قبال العدم، فبينهما تباين. الوجود والعدم شنو بيناتهم؟ تباين. أما إذا لاحظنا الوجود والثبوت فبينهما عموم وخصوص مطلق كما قلنا قبل قليل، لأن الثبوت ليس في قبال العدم، لا، الثبوت في قبال النفي، فعندنا ثبوت ونفي، وعندنا وجود وعدم. الوجود والعدم متقابلان متباينان. زين، الثبوت شنو في قباله؟ النفي. فالثبوت والنفي متقابلان متباينان. ما هي النسبة بين الثبوت والنفي؟ هي نسبة التباين. نسبة شنو؟ التباين. ولكن ما هي النسبة بين الثبوت والوجود؟ عموم وخصوص مطلق. فإن الثبوت أعم من الوجود. زين، ما هي النسبة بين النفي والعدم؟ النسبة بين الثبوت والوجود هي العموم والخصوص المطلق. زين، ما هي النسبة فيما يقابلهما؟ ما يقابل الثبوت وهو النفي، وما يقابل الوجود وهو العدم، ما هي النسبة؟ الجواب أيضا هي العموم والخصوص المطلق، ولكن بالعكس. لكن شنو؟ بالعكس. الثبوت أعم من الوجود، لكن إذا ذهبنا إلى ما يقابل الثبوت وهو النفي سيكون أخص مما يقابل الوجود وهو العدم. فالنفي والعدم بينهما عموم وخصوص مطلق. النفي والعدم بينهما عموم وخصوص مطلق. بأي معنى؟ بمعنى أن كل منفي، كل منفي فهو معدوم، ولكن ليس كل معدوم هو منفي، وذلك لأن بعض المعدومات
لا تدخل تحت النفي، وإنما تدخل تحت الثبوت مو الوجود، تدخل تحت الثبوت. يا نوع هذا من المعدومات، المعدومات الممكنة فإنها داخلة تحت الثبوت. فالعدم له مصداقان، العدم الممكن والعدم الممتنع. العدم الممكن داخل تحت الثبوت، أما العدم الممتنع فهو داخل تحت النفي. فالنفي ينحصر مورده، مصداقه بمن ينحصر؟ بالعدم الممتنع كشريك الباري. ولا يشمل النفي العدم الممكن، لأنه سيدخل في الثبوت. إذن خلنا نلخص الفكرة حتى لا تتداخل الأمور. ما هي النسبة بين الوجود والعدم؟ النسبة شنو؟ تباين. ما هي النسبة بين الثبوت والنفي؟ تباين. ما هي النسبة بين الثبوت والوجود؟ عموم وخصوص مطلق، لأن الثبوت أعم من الوجود، يشمل الموجود ويشمل المعدوم الممكن. زين ما هي النسبة بين النفي والمعدوم؟ عموم وخصوص مطلق، لكن المعدوم أعم من المنفي، لأن المنفي يختص بالممتنع، بينما المعدوم يشمل الممكن ويشمل الممتنع. إله قوة على الوجود، بس هذا بحث آخر، قوة أو فعل بحث آخر. إحنا نحكي أنه ممكن لو ممتنع. إذا اتضح ذلك، قالوا إذن الثبوت لا يساوق الوجود. الثبوت بمعنى الشيئية، لأن فسرنا الشيئية بمن؟ بالثبوت. فالشيئية أي الثبوت أعم من الوجود والموجود، لأنها تشمل الأعدام الممكنة. ولهذا فالمعدوم الممكن له شيئية وثبوت قبل وجوده، فآمنوا بأن الماهيات جميعا، الماهيات جميعا قبل وجودها هي ثابتة ولها شيئية قبل وجودها. هذه الدعوة الأولى التي ذهب إليها أكثر المعتزلة، وهذه الدعوة واضحة البطلان، وذلك لأننا نشعر بالبداهة والوجدان وصريح العقل أن العدم بطلان محض لا شيئية له، فالمعدوم الممكن لا شيئية له، فالقول بشيئيته وثبوته مخالف لما هو مقتضى العقل الصريح، مخالف للبداهة للوجدان. وحينئذ من حقك أن تسأل، إذا كانت هذه الدعوة مخالفة لصريح العقل، فلماذا ذهب إليها أكثر المعتزلة الذين يدعون أنهم أنصار العقل؟ الجواب ذهبوا إلى هذا الرأي لضيق الخناق، بعبارة أوضح، ذهبوا إلى هذا الرأي لسببين كما ذكر ذلك المحقق السبزواري قدس سره. الأمر الأول أو السبب الأول هو أن المعتزلة لما جاءوا إلى مسألة تعلق علم الله عز وجل بالأشياء قبل إيجادها اصطدموا بمشكلة وعقبة كأداء، فقالوا العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فالعلم يحتاج إلى معلوم، العلم يحتاج إلى متعلق ومعلوم، فإذا كانت الأشياء قبل وجودها، إذا كانت عدما لا شيئية له، فكيف تعلق علم الباري منذ الأزل بالأشياء قبل إيجادها؟ نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم علما تفصيليا بالأشياء منذ الأزل وقبل وجودها. زين، هذا العلم ما هو متعلقه؟ ما هو معلومه؟ إن قلتم إن معلومه موجود، هذا خلف الفرض. نحن نفترض ماذا؟ أنه لا يزال شنو؟ غير موجود قبل إيجادها، علمه بالأشياء قبل إيجادها. إن قلتم هي موجودة، نقول هذا خلاف الفرض. إن قلتم هي معدومة، إذا كانت معدومة فكيف تعلق بها علم الباري عز وجل؟ العلم لا يتعلق بالعدم، لأن العلم بالعدم يساوق عدم العلم. لهذا نضطر، المعتزلة يقولون نضطر أن نفترض للماهيات قبل وجودها تقررا وثبوتا هو متعلق العلم الإلهي منذ الأزل، فالماهيات لها ثبوت منذ الأزل تعلق به علم الله تعالى قبل وجودها. إذن السبب الأول الذي دعاهم إلى افتراض الثبوت للماهيات قبل الوجود هو تصوير كيفية تعلق العلم الإلهي بالممكنات والماهيات قبل وجودها، فإن العلم لا يتعلق بالمعدوم، العلم يحتاج إلى شيء يتعلق به، يحتاج إلى معلوم، فلا بد أن نفترض نوعا من الثبوت لهذه الماهيات قبل وجودها. هذا السبب الأول. هذا واضح لو مو واضح؟ واضح إن شاء الله. السبب الثاني، حاجتهم إلى تصوير إمكان العالم، لأننا نقول إن العالم قبل وجوده، العالم قبل إيجاده ممكن الوجود أو ممتنع الوجود؟ العالم قبل وجوده ممكن الوجود، ممكن. إذا كان العالم قبل وجوده ممكن الوجود، فصفة الإمكان صفة من الأوصاف التي تحتاج إلى موصوف. فإذا كان العالم قبل وجوده عدما محضا لا شيئية له، فكيف نصفه بأنه ممكن؟ وصفنا له بأنه ممكن يحتاج إلى متعلق، إلى موصوف، ولهذا لا بد أن نفترض للماهيات ثبوتا قبل وجودها. ذلك الثبوت هو الذي يوصف بالإمكان. مثلا زيد قبل وجوده، زيد قبل وجوده ممكن لو ممتنع؟ ممكن. زين، هاي كلمة ممكن وصف علما لوجود زيد، فاحنا قاعد نفترض شنو؟ بعد ما موجود. هل هي وصف للعدم؟ العدم لا يوصف بأنه ممكن، إذن وصف علما. إذن لا هي وصف للوجود ولا هي وصف للعدم، إذن هي وصف للثبوت. فنفترض ثبوتا لزيد قبل وجوده، هذا الثبوت نشير إليه ونقول هذا الثبوت ممكن قبل الوجود. إذن السبب الذي حدا بالمعتزلة إلى اختيار هذه الدعوة والرأي الباطل هو أحد أمرين: الأمر الأول لتصوير علم الباري بالأشياء منذ الأزل قبل وجودها، والأمر الثاني لتصحيح وصف الماهيات والعالم بالإمكان قبل وجوده. هذه الدعوة الأولى والسبب اختيارها، وهي دعوة باطلة أبطلوها في محله، يعني في الكتب المطولة. خلاصة القول أنها مخالفة لصريح العقل والوجدان، لأننا بالوجدان نرى عدم الثبوت. فإن الأعدام بطلان محض لا شيئية ولا ثبوت له. وهذا المطلب طبعا تقدم أيضا في بداية الحكمة، ويأتيكم تفصيلا في الأسفار لمن يريد أن يدرس الأسفار. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية: قال بعض المعتزلة بل وبعض الأشاعرة بوجود واسطة بين الموجود والمعدوم أسموها بالحال، وعرفوها. الحال ما هي؟ قالوا هي الصفات الانتزاعية الثابتة للموجود التي هي لا موجودة ولا معدومة. الصفات الانتزاعية التي تثبت لمن؟ للموجود، والتي هي لا موجودة ولا معدومة. فنرى في التعريف جملة قيود: القيد الأول أنها صفات انتزاعية، وهذا يعني أنها تحتاج إلى موضوع، وبهذا القيد نخرج الصفات التي لها وجود حقيقي خارجي كالحرارة والبياض، فلها وجود حقيقي خارجي، وبقيد الموجود الثابت للموجود نريد إخراج ما يثبت للمعدوم، فإن ما يثبت للمعدوم هو معدوم لا محالة. إذن هسه كم قيد عندنا صار؟ الصفات الانتزاعية أخرجنا بها الصفات الموجودة في الخارج لها ما بيزاء في الخارج، الصفات المتأصلة في الخارج زين، وبقيد الثابت للموجود أخرجنا ما هو ثابت للمعدوم فهو عدم. طبعا أكو قيد قبل هذا وهي كلمة الصفات، كلمة الصفات أيضا قيد، بهذا القيد نخرج الذوات، الذوات المتأصلة القائمة بنفسها، فكلمة الصفات في قبال الذات، وكلمة المنتزعة في قبال الصفات الموجودة خارجا، وكلمة الثابتة للموجود لإخراج الصفات الثابتة للمعدوم فإنها معدومة. فلحد الآن بينا ثلاثة قيود. القيد الأول الصفات أخرج لنا الذات، الذات لا تكون إلا معدومة أو موجودة، الذات إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة. أما هذه الصفات نقول لا هي موجودة ولا هي معدومة. شنو يعني لا هي موجودة ولا هي معدومة؟ الجواب لا هي معدومة لأنها صفات للموجود، لأنها صفات للموجود، فلا بد أن يكون لها نوع، يعني الموجود لا يتصف بالعدم، اتصاف الموجود بالعدم يساوي عدم الاتصاف، فما دامت هي صفة للموجود إذن لها نوع من الثبوت، فهي لا معدومة، هي ليست معدومة، وإلا لو كانت معدومتان فهي ليست صفة للموجود، ولا هي موجودة، لأننا قاعد نفترض شنو قبل وجودها، يعني ما إلها صفة وجود خارجي ما بإزاء في الخارج، ليس لها ما بإزاء في الخارج. مثالها مثال قالوا الضاحكية العالمية القادرية وغير ذلك. خلنا نضرب مثال بالعالمية، زيد عالم، وصفنا زيد بأنه عالم زين، ما هو الموجود خارجا لدينا؟ زيد في الخارج موجود، والعلم أيضا له وجود خارجي ذهني أو في العالم الخارجي. إذن زيد والعالم، زيد والعلم لهما وجود خارجي، أما صفة العالم وهي نسبة العلم لزيد، هذه النسبة موجودة في الخارج أو غير موجودة؟ غير موجودة. إذا جئنا إلى الخارج لم نجد إلا زيدا والعلم، أما صفة العالمية وهي ثبوت العلم لزيد فهي غير موجودة في الخارج، ليس لها ما بإزاء في الخارج. فهي لا موجودة لأنه ليس لها ما بإذا في الخارج، وهي لا معدومة لأنها صفة لزيد، زيد عالم صفة لزيد، وزيد موجود وصفة الموجود لابد أن لا تكون معدومة، فهي لا موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، ولا معدومة لأنها صفة للموجود، ولهذا آمنوا بأن هذه الصفة لا موجودة ولا معدومة، أسموها بمن؟ بالحال، الصفات التي ليس لها ما بإزاء في الخارج التي نحملها على الموجود، فهي لا موجودة ولا معدومة. والنتيجة إذا جمعنا الدعوة الأولى مع الدعوة الثانية، قالوا إن الثبوت في قبال النفي والثبوت له مصادق والنفي له مصداق واحد، النفي مصداقه الواحد هو المعدوم الممتنع، أما الثابت فمصادقه أولا الموجود، ثانيا المعدوم الممكن، ثالثا الحال، ورابعا الواجب، واجب الوجود أيضا ثابت، فصار كم مصداق للثابت؟ الواجب والموجود الممكن، الممكن الموجود والمعدوم الممكن والحال، هل كلها مصادر للثابت في قبالها مصداق واحد للمنفي وهو المعدوم الممتنع كشريك الباري؟ الجواب أيضا هذه دعوة مخالفة للعقل، لأن الوجود والعدم ليس بينهما واسطة بل هما نقيضان لا واسطة بينهما، فهذه دعوة مخالفة لصريح العقل، قد رد عليها في الكتب التفصيلية، المصنف يقول لا داعي للخوض فيها لأنها أقرب إلى المصطلحات، أقرب منها إلى المطلب العلمي لأنها واضحة البطلان. قال وثامنا أن الشيئية، هذه دعوة أو رأي المحققين من الفلاسفة والحكماء، أن الشيئية مساوقة للوجود، فما لا وجود له لا شيئية له، فالمعدوم من حيث هو معدوم في قبال الموجود ليس بشيء، يعني كل شيء هو موجود وكل موجود هو شيء وكل معدوم هو ليس بشيء، لكن أكو دعويان في قبال هذا، الدعوة الأولى ونسب إلى أكثر المعتزلة، ونسب إلى المعتزلة مو جميع المعتزلة وإنما أكثر المعتزلة، ونسب إلى أكثر المعتزلة القول أن للماهيات الممكنة المعدومة، يعني المعدومات الممكنة لها شيئية في العدم قبل وجودها، مقصودهم من الشيئية يعني شنو؟ الثبوت، لها ثبوت قبل وجودها، طبعا قوله أن للماهيات الممكنة هذا قيد توضيحي، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإمكان من اللوازم الذاتية للماهيات، سيأتي هذا الكلام إن شاء الله، أن للماهيات الممكنة المعدومة شيئية، هذا اسم أن لها شيئية وثبوتا في العدم، يعني شنو في العدم؟ يعني قبل إيجادها، قبل وجودها، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، هاي الدعوة الثانية مو للأكثر، وإنما قال بها بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة، وأن بين الوجود والعدم واسطة يسمونها الحال، وعرفوها، عرفوا من؟ الحال بصفة الموجود، القيد الأول صفة، أنها شنو؟ صفة في قبال الذات، فإن الذات لابد إما موجودة وإما معدومة، أما لا موجودة ولا معدومة فغير معقول، هذا وين؟ في الذوات. الكلام هنا عن من؟ عن الصفات، صفة عرفوها بصفة، احنا شنو أضفنا إليها؟ انتزاعية ليس لها ما بإزاء في الخارج، انت ضيف هذا القيد، ليس لها ما بإزاء في الخارج. زين، بعد اكو قيد آخر، الموجود بصفة الموجود بإخراج صفة المعدوم، فإن صفة المعدوم عدم، لابد أن تكون معدومة، له أحكام وأوصاف ستأتي، وعرفوها بحث خاص سيأتينا، وعرفوا الحال بصفة الموجود التي ليست موجودة ولا معدومة. ليست موجودة لماذا؟ لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، فإن صفة العالمين ليس لها ما بإزاء في الخارج، الموجود في الخارج زيد والعلم، أما هذه النسبة وصفة العالمية فليس لها ما بإزاء في الخارج ولا معدومة. لماذا؟ لأنها صفة لموجود، والموجود لا يتصف بأمر عدمي، لأن اتصافه بأمر عدمي يساوق عدم الاتصاف، كالضاحكية والكاتبية وغيرها من الأمثلة للإنسان. الموجود في الخارج ما هو؟ زيد والضحك، زيد والضحك موجود في الخارج، أما صفة الضاحكية يعني نسبة الضحك إلى زيد، هاي ما موجودة في الخارج، وإذا ما موجودة في الخارج فهي لا موجودة ولا معلومة، لا موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، لا معدومة لأنها صفة للموجود، فكيف تكون معدومة؟ إذن أكو واسطة بين من وبين من؟ بين الوجود والعدم، بين الوجود والعدم، بين الموجود والمعدوم. فالموجود والمعدوم عندهم نقيضان أو ليس بنقيضين؟ الوجود والعدم ليس بنقيضين، وإلا لو كانا نقيضين يوجد بينهما حال، وإذا كان بينهما حال يرتفع فيه النقيضين، لذلك آمنوا بأن الوجود والعدم ليس بنقيضين، ليس بنقيضين، بل هما متضادان. هسه شو متضادان؟ هذا بحث آخر، لهما ثالث وهو الحال، أما الإثبات الذي يقابله النفي فآمنوا بأنهما متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكنهم ينفون الواسطة بين النفي والإثبات، لأنهم يرون أن النفي والإثبات نقيضان. زين، ما هي مصادق المنفي وما هي مصادق الثابت؟ المنفي له مصداق واحد، فالمنفي هو المحال. يا محال يعني المعدوم المحال، كشريك الباري، الممتنع بالذات. والثابت له مصادق أربعة، المصداق الأول والثابت هو الواجب أولا، ثانيا والممكن الموجود، ثالثا والممكن المعدوم، رابعا والحال التي ليست بموجودة ولا بمعدومة. إذن الثبوت يساوق الوجود، لو أعم من الوجود، لأنه يشمل الممكن المعدوم ويشمل الحال الذي لا هو موجود ولا معدوم. المصنف يقول: وهذه دعاوٍ يدفعها صريح العقل. تقدم ردها في بداية الحكمة وردت في الكتب المطولة، وهي بالاصطلاح أشبه منها بالنظرات العلمية، كانوا مجرد تغيير ألفاظ واصطلاحات، وإلا نحن نشعر بالوجدان أن العدم لا شيئية له، لأنه بطلان محض. فالصفح عن البحث عنها أولى. ماكو داعي بعد نتعب أنفسنا وندخل في بحوث مطولة للإجابة عن هذه الدعاوى الباطلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.